فضيلة الشيخ إنسان لم يكن معزوما فذهب فمن حكم في ذلك أشافكم الله؟
هذا فضولي هذا يسمى الطفيلي، الشخص الذي يذهب بدون دعوة يسمى الطفيلي. كانت بغداد في إبدان العباسيين كانت مشهورة بالتطفل، يعني كثيرين طفيليين، وقل أن يدعو إنسان أناسا إلى طعامه إلا جاءه أضعاف عدده، وبمجرد ما يرى المجموعة يذهبون إلى مكان يتبعونهم هؤلاء الطفيليون. واشتهرت قصصهم حتى ألفت فيهم كتب، ألف الخطيب البغدادي التطفل، كتاب التطفل، وذكر لهم قصصا ونوادر، وقل أن تجد كتاب من كتب الأدب إلا وجد لهم طرائف، حتى ذكر أن رجلا كان غاية في الذكاء أراد أن يدعو جماعة من الأجداء إلى بيته، فقالوا له يؤذيك الطفيليون؟ قال عندي أمرهم. ثم عمد إلى غرفة في أعلى الصف ووضع لها سلما، فكان إذا دخل رجل من دعاه إلى الدعوة يدخل إلى مكان الإكرام، وإن دخل طفيلي صعد إلى أعلى، ثم لما اكتمل عددهم رفع السلم وأبقاهم بدون أن ينزلوا. فكان فيه رجل وقال أنا أكفيكه، ثم قال إني سأدعي أنني مجنون وسأحاول أن أرمي بنفسي حتى يأتي بالسلم، ففعل ذلك فما زال يهني ويقول سأرمي بنفسي إن لم تأتي بالسلم، فقد وضع الطعام، فخاف الرجل إن نزل وأصابه، فقالوا تدارك الرجل لا تهلك نفسه حتى أنزل السلم إليه فنزلوا وأكلوا. المقصود أن هذا كان مشهور، والعلماء رحمة الله عليهم يقولون هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى وليمة بدون دعوة. فقد ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يدخل إلى الدعوة وقد أخذ بعض أصحابه معه بدون دعوة استأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فالهدي إذا دعيت إلى دعوة وتعلم طيب خاطب صاحب الدعوة أن تأخذ من إخوانك وأصحابك من يذهب معك، فحينئذ إذا أخذته وأنت تعلم بطيبة نفس من دعاك تستأذن وتقول إن هذا معنا أو تأذن لهذا، فإذا أذن له دخل، وإن لم يأذن له فإنه يأثم بهذا الدخول، لأنه لا يستباح إطعام الطعام أو أكل هذا الطعام إلا إذا أذن صاحبه. ويستثنى من هذا إذا كانت الدعوة عامة، كأن يقول لك أنت ومن تحب، فإذا قال لك أنت ومن تحب فإنه قد أذن لك أن تدعو من أحببت، وبناء على ذلك لا يدخل في هذا إذا أذن لك صاحب الدعوة أن تخبر من أحببت، أو قال لك أنت وأصحابك أو أنت وأقاربك، فهذه يسمونها الدعوة العامة، ولا حرج على الإنسان أن يأخذ فيها غيره. ونص العلماء على أن الرجل الذي يأتي إلى الدعوة بدون إذن أنه تسقط عدالته ولا تقبل شهادته، يعتبر هذا من خوارم المروءة، لأنه صنيع غير العقلاء، فقد قال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تفتحي فصل عن شئ، فهذا الذي يتقفل على مائد الناس ساقط المروءة ولا تقبل شهادته، لأن هذا يعتبر خللا في عدالته. والله تعالى أعلم.
أسلامكم الله فضيلة الشيخ، متى يقرأ المكلف الفاتحة خلف الإمام خاصة إذا لم يترك له الإمام فرصة للقراءة أسلامكم الله؟
أما بالنسبة لقراءة الفاتحة وراء الإمام أصح الأقوال وجوبها لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا صلاة نكرة في سياق النفي، والقاعدة في الأصول أنها تفيد العموم. وقول عليه الصلاة والسلام أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، والقاعدة في الأصول أن أي من ألفاظ العموم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فهو حديث تكلم العلماء على سنده ولا يقوى على معارضة منه أصح منه، وعلى تسليم حكمه عند من يقول بتحسينه فإنه محمول على القراءة التي بعد الفاتحة، وهذا صريح جاء صريحا في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في حديث لما صلى عليه الصلاة والسلام وقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، فقال إنكم تقرؤون وراء الإمام؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإن هذا يعتبر نصا، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما لي أنازع القرآن حينما قرأ بسبح وقرأ وراءه المأموم أو بعض الصحابة. فأصح الأقوال في هذه المسألة أن الفاتحة واجب على المأموم سرية كانت صلاة أو جهرية، وما قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فإنه عام، لا يعارض النص الذي هو نص في موضع النزاع. والوجه الثاني أن هذا العموم، أن هذا الواجب وهو الاستماع للقرآن واجب منفصل، وواجب قراءة الفاتحة متصل، والقاعدة أنه إذا تعارض المأموران أحدهما الأمران أحدهما منفصلا بالمكلف حال التلبس بالعبادة والثاني منفصل عن ذات العبادة فإنه يقدم المتصل. وتوضيح ذلك أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة فهي متصلة بذات الصلاة، والاستماع لا يعتبر ركنا ولا شرطا من شروط الصحة، ولذلك يحكم بتقسيم الفرضية المتعلقة بوجوب القراءة على فرضية الاستماع. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه كما روى عنه البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام لما قال له كيف أقرأ، قال اقرأها في سرك، يعني اقرأها في نفسك، فإن هذا لا يعجز الإنسان. وإذا ابتدر الإمام المأمومين وعجل في قراءة السورة بعد الفاتحة فليقرأ المأموم ولا يضره عدم الاستماع لاشتغاله بالفرض المأمول به، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل ما حكم ما يقوم به بعض الناس من عمل تقويم للأسنان بحيث يكون عند بعضهم بعض الفراغات بين الأسنان أو تكون بعض الأسنان على بعض الآخر أو يكون فيها بروز زائد، فبعض الناس يفعلونه فقط للزينة، فما حكم فعل ذلك لكل من فئتين أثابكم الله؟
تقويم الأسنان أو ما يسمى في عرف الأطباء بجراحة التقويم هذا فيه تفصيل، لا يخلو اختلال الأسنان عن نظامها من حالتين. الحالة الأولى أن يوجد ضرر، فإذا وجد الضرر المؤذي وليس المراد به الضرر الصوري، الضرر نوعان، بعض الأطباء يتوسعون عندهم الضرر حتى الصوري ضررا، لكن مرادنا بقولنا الضرر ضرر الأذية كأن تكون تضغط على اللثة كما موجود في بعض الصور، أو يكون هناك ألم حادث بسبب ضغطها على اللثة بين السنين، فحينئذ تجوز جراحة التقويم لدفع هذا الضرر. أما ما عدا ذلك من صور التجميل ما يقصد به التجميل فإنه داخل فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من معنى الواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة، قال والمتفلجات بالحسن المغيرة في خلق الله. فقال المتفلجات فإن تفليج الأسنان ووشرها وبردها كل ذلك يعتبر تغييرا لخلقة الله عز وجل. كنت أعجب كيف ورد اللعن على هذا الفعل، فلما تأملت وجدت أن الأمر يرجع إلى الاعتقاد، وذلك أن الشخص الذي يقوم أسنانه بالتجميل غير راض عن خلقة الله عز وجل له بصف أسنانه على هذا الشكل، كالمرأة التي لا ترضى عن خلقتها فتصل الشعر. وكذلك اللعن في هذا يشمل الطبيب والمفعول به، ولذلك لا يجوز مثل هذه الجراحة ولا تجوز الإجارة عليها، ومالها سحت والعياذ بالله، على الأصل المقرر أن كل إجارة محرمة فأجرها حرام، وبناء على ذلك لا تجوز جراحة التقويم إلا عند وجود الحاجة والضرورة من وجود الألم والضرر، أما ما عدا ذلك فإنه يعتبر اعتداء وتغييرا لخلقة الله، الله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل كنت في مدينة الرياض ثم أتيت ولا جدة في رمضان وأريد أداء العمرة، هل يجب علي أن أذهب إلى ميقات أهل الرياض حيث أنني من سكان جدة، فماذا يجب علي؟ جزاكم الله خيرا.
من قدم من الرياض أو من خارج جدة وعنده نية بالحج والعمرة فإنه يحرم من ميقات الجهة التي أقدم منها، وذلك أنه يعتبر حاله في النية، فلما كانت نيته وهو آفاقي خارج جدة ألزم بنية أو بالإحرام من ميقات المكان الذي نوى فيه الحج أو العمرة. وبناء على ذلك ما دمت قد قدمت من الرياض فإن ميقاتك هو ميقات أهل الرياض، وبناء على ذلك لا يحرم من جاء من الرياض ولو كان من أهل جدة، إذا كانت عنده نية بالحج والعمرة لا يحرم إلا من ميقات أهل الرياض. ولو كان رجل من أهل جدة بالمدينة وكان في نيتها أن يحج أو يعتمر في تلك الصخرة فإنه حينئذ يلزم بالإحرام من ميقات المدينة أعني بحليفة، فيحرم منه ويكون حكم وحكم المدني، وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. وبناء على ذلك إذا قدمت من الرياض فتخير بين ميقاتين، إن شئت ذهبت إلى رابغ ويجزيك، لأن رابغ أبعد من ميقات الشيخ، وإن شئت ذهبت إلى الطائف مقصر فأحرمت منه، إن أحرمت من أحدهما أجزأك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: في الوضوء إذا قدم مسح الرأس على الأذنين فهل يجب إعادة الوضوء جزاكم الله خيرا؟
هو ظاهر مسح الأذنين على الرأس، نعم على العموم يجزي إذا قدم مسح الأذنين على الرأس والرأس على الأذنين كله يجزي، والسنة تقديم مسح الرأس على الأذنين على ظاهر حديث الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أذنيه بعد رأسه، وقد جاء في حديث ابن عباس قوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، فدل على أنها من الرأس. إذا ثبت بهذا النص أن الأذنين من الرأس فحينئذ يكون الرأس مشتملا على هذين المكانين، الرأس المعروف بجلدته وما عليه من شعر والأذن. والقاعدة في المحل المختلف الواحد الذي عبر الشرع بالفعل بمسحه أو بغسله ينزل منزلة العضو الواحد، ولذلك قال لو غسل الشمال قبل اليمين أجزأ وخالف السنة، ولكن يجزي لأن الله أمر بغسل يديه مطلقا، وهكذا لو غسل رجله اليسرى قبل رجله اليمنى فإنه يجزي، هكذا لو مسح بأذنيه قبل رأسه أو مسح بأذنيه قبل رأسه فإنه يجزي لأنه عضو واحد متحد، وإنما يجب الترتيب في الأعضاء المختلفة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: عندي محلات أؤجرها، لقد استلمت أجارها وصرفت المبلغ على البيت ولا يوجد عندي من المال شيء، فهل عليها جزاء؟ أثابكم الله.
هذا فيه تقسيم، أما لو استلمت الأجرة من أول العقد فقولا واحدا لا تجب عليك الزكاة، لأن يشترط إذا استلمت الأجرة في أول العقد أن يمضي عليك حول وقد أنفقتها ولا شيء عليك، لكن لو تركتها عند المستأجر وأعطاكها بعد نهاية السنة وبعد نهاية العام فحينئذ فيه خلاف بين العلماء معروف، من العلماء من يقول تستحق الأجرة بالعقد، وبناء على ذلك يجب عليه التزكية لأنها سنة كاملة استحقها سنة كاملة، فوجب عليه أن يزكيها إلا إذا كان المستأجر فقيرا ليس عنده سداد، هذا على القول بأن الأجرة تستحق بالعقد. ومن العلماء من قال الأجرة تستحق بتمام الاستيفاء للمنفعة، بمعنى أنه لا يحق لك المطالبة بالأجرة إلا بعد تمام الإيجار أن تنزل السنة كاملة، فعلى القول بأنها تستحق بتمام السنة فحينئذ تستقبل سنة جديدة لأنك لم تملك هذا المال إلا بعد تمام الحول، وإن كان الأقوى أن الأجرة تستحق بالعقد وذلك على الظاهر، ولهذه المسألة تفريعات ومسائل كثيرة، منها هذه المسألة سيأتي إن شاء الله بيانها في باب الإجارة، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: هل يمكن الجمع بين الفضيلتين بصيام أيام الست من شوال في الأيام البيض وأيام الاثنين والخميس؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة الاندراج، فيندرج أحد الفعلين تحت الآخر إن تحقق مقصود الشرع، فلما كان مقصود الشرع عند دخولك إلى المسجد أن تصلي قبل أن تجلس، فلو نويت بسنة الظهر أن تكون بمثابة التحية فإنه يجزيك وتجلس بعدها، وهكذا في رغيبة الفجر، فيحصل الاندراج لحصول مقصود الشرع، وهكذا لما كان مقصود الشرع من طواف الوداع أن يكون آخر عهدك بالبيت، أن يكون الطواف هو آخر عهدك بالبيت، فإذا طاف الإنسان طواف الإفاضة ونوى تحته طواف الوداع أجزأ واندرج تحته لتحقق مقصود الشرع. فالمسألة التي معنا هنا مقصود الشرع من يوم الاثنين والخميس أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله، وقال عليه الصلاة والسلام: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فدل على أنه لو صام ستا من شوال ودرج وقصد الاثنين والخميس فإنه يتحقق مقصود الشرع من صيام الإنسان وعرض عمله على الله صائما متمثلا، وبناء على ذلك يجزيه ولا حرج عليه في فعله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهل تصوم المرأة الستة قبل قضاء ما عليها أم تقضي أولا؟ جزاكم الله خيرا.
هذه مسألة خلافية، بعض العلماء يرى أن من عليه القضاء يبدأ بالقضاء قبل صيام الست،
ومنهم من يرى أن القضاء موسع وصيام الست مضيق، فيصوم ستا من شوال ولا حرج عليه أن يؤخر القضاء، وهذا القول هو أولى القولين بالصواب إن شاء الله. وذلك لأمور: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، إن أخذ بظاهر من صام رمضان على الحقيقة فإن القاضي ليس بصائم رمضان حقيقة، فإن قالوا إنه بقضائه في شوال ينزل منزلة رمضان نقول في قضائه في ذو القعدة في ذو الحجة منزل منزلة رمضان، وهذا هو الأصل، لأن الله قال: فعدة من أيام أخر، فكأن الذي عليه القضاء عدته من أيام أخر، فإذا صام الأيام الأخر كأنه صام رمضان، فنزل منزلة الصائم لرمضان. أما قولهم كيف يتنفل وعليه الفرض، نقول: من تنفل وعليه الفرض لا يخلو من حالتين: إما أن يكون تنفله مفوتا لوقت الفرض فلا يجوز له أن يتنفل، كمن استيقظ قبل طلوع الشمس بقدر من يصلي الصبح في الإجماع يبدأ بالصبح ولا يجوز أن يتنفل الرغيبة، لكن لو كان الوقت متسعا فإنه يبدأ بالنافلة ثم يثني بالفريضة ولا حرج. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح حديث حذيفة لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر صلى الرغيبة ثم صلى الفجر بعده، فدل على أن القضاء ليس ملزم به إذا كان وقته متسعا، لا يلزم المكلف به فورا، وبناء على ذلك يكون تأخيره للقضاء سعة من الشرع، فإذا صام رمضان في أي صام قضاء رمضان في أي شهور السنة كأنه صام من رمضان نفسه بحكم الشرع في العدة من الأيام الأخرى. ثم جاء حديث عائشة: إن كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني يؤكد هذا المعنى. وظاهر الحديث أن هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لقولها لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، وهذا يدل على أنها كانت تقدم صيام الست على صيام رمضان، وهذا بعلم النبي صلى الله عليه وسلم واطلاعه. الأمر الثالث أنه لو قيل بأنه لا يصح أن يصوم الست من شوال حتى يصوم قضاء رمضان، وذلك لأنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان، نقول إن هذا يؤدي إلى أن بعض المكلفين لا يدخل في هذا الفرض. ألا ترى المرأة النفساء يصيبها النفاس رمضان كاملا ثم تطهر بعد رمضان وتريد فضيلة صيام الست من شوال، فإننا نقول رخص الشرع لها أن تنتقل من رمضان إلى غيره فيكون قضاؤها لغير رمضان وتصيب ستا من شوال تدارك للفضيلة ثم تصوم بعد ذلك، لأن العدة من أيام أخر منزلة منزلة رمضان في مكانها، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل خالة أبي يعتبر محرما لها؟ جزاكم الله خيرا.
خالة الأب وخالة الأم وعمة الأب وعمة الأم وخالة الجد وخالة الجدة وعمة الجد وعمة الجدة كل هؤلاء محارم، وذلك أن محارم الأصول عمات الأصول عمات للفروع، وخالات الأصول خالات للفروع، ولذلك لا حرج عليك أن تصافح خالة أبيك وأن تجلس معها وأن تختلي بها وأن تسافر بها، وهكذا عمة الوالد وعمة الوالدة كل هؤلاء محارم، لأن الله قال: عماتكم وخالاتكم. قال العلماء في تفسير هذه الآية إن الله عمم وقال عماتكم ولم يحدد عمة دون عمة، فدل على أن عمة الأصل وعمة أصل الأصل وهو الجد والجدة منزل منزلة عمة الفروع، والله تعالى أعلم.
سابقني الله فضيلة الشيخ، رجل تزوج من امرأة واشترط أن يأتيها أحيانا ولا تشترط في القسمة في المزيد، فهل هذا يصح؟ أسابقني الله.
ظاهر هذا السؤال أن الرجل عدد، وذلك بقوله قسمة في المبيت، والمرأة إذا أسقطت حقها لذرتها فإنه لا حرج في ذلك على ما ثبت في الحديث من سودة رضي الله عنها وأرضاها: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فقال العلماء: لا حرج على المرأة أن تفعل ذلك. ومن أهل العلم من يقول: يستثنى من ذلك أن تكون المرأة الشابة تخشى على نفسها الفتنة، فإن كانت مثل السودة وقد عزف عنها الإنسان مثلا وأراد غيرها فإنه حينئذ ولا يأمن على نفسه الفتنة، وخافت أن يطلقها بعلها وسقط وأسقطت ليلتها إلى ذرتها
فحينئذ لا حرج. أما إذا كانت امرأة شابة يأتي بها ويعرضها للشكنة فإن هذا ليس موافقا لمقصود الشرع، وبهذا تنهدم البيوت ويحسن من الضرر من الله به عليم. عند الموجب لا حرج، أما إذا لم يوجد موجب فلا شك أن في هذا إضرارا عظيما. وقد تتنازل المرأة خوفا على أولادها، وقد تتنازل للفقر وهي شديدة الشهوة وتجد الميل للحرام، فلا شك أن الزوج بفعله هذا وشرطه هذا يعرض أهله للحرام، ولا شك أنه إذا غلب على ظنه أنها ستقع في الحرام وألزمها بهذا الشرط فإن الله سائله ومحاسبه حسابا شديدا عن هذه الأمة التي جعلها أمانة في عنقه ووكل إليه حفظها والقيام عليها وتعاطي الأسباب في صيانتها عن الحرام. والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم لمس عورة الطفل؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟ أسابكم الله.
ينقض الوضوء بمس العورة من صغير وكبير، ويستوي في ذلك أن يكون محرما أو غير محرم، فاللمس كله يجب النقض لعموم النفس، حيث لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الصغير والكبير، وبناء على ذلك يحكم بانتقاض الوضوء من مس فرج الصبي. استقال بعض العلماء إن مس المرأة لفرج صبيها لا يوجب نقض الوضوء لأنه تعم به البلوى، وهذا الحقيقة محل نظر، فليس كل الأطفال تعم بهم البلوى، وقد يحصل من الصبي في فرض أو فرضين بحيث لا تحصل المشقة الكثيرة. ألا ترى الرجل والمرأة يأتيه الناقض مرتين أو ثلاثة خلال الوقت الواحد؟ فما نقول هذا تعم به البلوى ونسق فرض الله بالوضوء، ولذلك الأصل وجوب الوضوء على الأم بنفسها لصبيها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.